بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المجلس 27 في النوع الثاني من أسباب دخول النار. الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته ودل بآياته على ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته ثم دعاه إلى التوبة ومنَّ عليه بقبول توبته، فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. أحمده على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته بشيرًا للمؤمنين بجنته ونذيرًا للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى أبي بكر خليفته في أمته وعلى عمر المشهور بقوته على الكافرين وشدته وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته وعلى علي بن عمه وزوج ابنته وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في سنته وسلم تسليما. إخواني، سبق في الدرس الماضي ذكر عدة أسباب من النوع الأول من أسباب دخول النار الموجبة للخلود فيها، أي لمن مات عليها. وهي التي تقتضي التكفير، أن الواقع فيها يعتبر كافرا. قال: وها نحن في هذا الدرس نذكر بمعونة الله عدة أسباب من النوع الثاني، وهي الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها. يستحق، ومنهم من يقول يترتب على فعلها دخول النار، ويستحق بمعنى أنه إذا عذب فإنه يعذب بحق لكونه ارتكب آثاما وأوزارا. وهذا النوع العبد فيه تحت المشيئة، إن شاء إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء عفى عنه. ويكون هذا العفو بأسباب، بأعمال، بأقوال. فمثلا في حقوق الوالدين، لو أن ولدا عق والديه ثم توفي فعفى عنه الأب والأم، عفوا عنه وسألوا الله عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأنهما عفوا عنه فيما قام به من تقصير وتفريط وتضيع، فهذا ربما يكون سببا لرفع العقوبة عنه، لأن هذا من الحقوق المتعلقة بالآدميين، فإذا حصل منهم التسامح والعفو فالله عز وجل أعظم عفوا. قال: السبب الأول عقوق الوالدين وهما الأم والأب، ولا يشترط في هذا السبب أن يكون العقوق للوالدين جميعا، فلو كان لأحدهما فهو داخل في العقوبة، يعني شخص يعق أمه ولا يعق أباه أو العكس، أو لكون أحدهما موجودا والآخر قد مات، فالسبب الأول عقوق الوالدين أو أحدهما، وهما الأب الأم والأب، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة، أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل، لأن أنت مطالب في شأن الوالدين بالإحسان، والإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالعطاء وبالنفقة والقيام على شؤونهما. قال: أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل، هذا من العقوق، يسيء إليهم بقوله اذهب يا شيبة أو روحي يا عجوز، أو يمشي يا مخرف، وما أشبه ذلك من سوء الأدب، أو أنت متخلف، أو يقول أمي أنت جاهلة، إلى غير ذلك من الألفاظ السيئة. قال الله تعالى: هذا بالقول أو الفعل يكون بالإشارة التي تدل على الاستخفاف، إشارة يد، إشارة العين، إشارة الفم، أو بالإعراض والإدبار، الأب يأتي إلي أو الأم فيدبر ويعرض. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر، قرن الإحسان بالوالدين بالأمر بعبادته وتوحيده، دلالة على جلالة هذا الحق وعلى أهمية القيام به. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وهنا ذكر الكبر لا على وجه التخصيص، يعني مثلا أبوك إذا كان شابا يعني عاده هو ابن 25 ابن 30 35 يعني يجوز لك تسيء إليه، لا ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أنه في حال الكبر يتعين أكثر الإحسان، لأنه في سن يحتاج فيه إليك وإلى برك وصلتك وإحسانك ورد المعروف والجميل، لأنه في حال شبته لو أسأت إليه ربما استطاع أن يلطمك، ربما استطاع أن يضربك، استطاع أن يؤدبك، لكن في حال كبر ربما يضعف عن أن يقاومك، ولو حاول ربما يسقط يتعثر يحصل له شيء، والأم من باب أولى. فحافى الوالدان في حال الكبر يتعين ويتأكد أكثر الإحسان إليهما، وإلا فالإحسان إليهما مطلوب. كبيرين كانا أو كهلين أو صغيرين مطلوب ذلك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ذكر سبحانه أدنى ألفاظ الإساءة دلالة على ما هو إيش أكبر منها على مستوى كلمة أف. فيأتي أحيانا الأب يقول لولده يا بني أو يا ولد افعل كذا وكذا، يخلي مثلا الأب يمشي وهو يقول أف، وربما يقول هذا في وجه أبيه. نعم، فهذه كلمة أف محرمة، فكيف بما هو أكبر منها؟ كيف بما يصل إلى الضرب؟ أن يضرب أباه أو يضرب أمه هذا أكبر وأعظم. فإذا ذكر لفظة أف إشارة إلى النهي عما هو أكبر منها وأعظم. ولا تنهرهما، ترفع صوتك عليهما افعل كذا لا تفعل كذا ابعد من أشبه ذلك بصوت مزعج بصوت يدل على عدم الرضا، وقل لهما قولا كريما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. فأنت مطالب بالتواضع لهما خصوصا عند الكبر، خصوصا عند الكبر. ما هو تأتي مثلا أبوك شيبة مسكين وأنت شد عليه هكذا بيدك لما تصافحه، لا، وإنما يكون بأدب. إذا صافحته بلين، إذا صافحته يكون بسهولة ويسر مع خفض الجناح له والنزول إليه للأب أو للأم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني هذا التواضع لهما إنما رحمة منك بهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الدعاء يدعى لهما في حال حياتهما وأيضا بعد مماتهما، تدعو لهما بالرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قد كنت صغيرا فكم تعب عليك، وحصل لهم من الحزن ما حصل، فأبوك يتعب وينصب ويعمل ويكتسب من أجل أن ينفق عليك، وأمك تقوم عليك بالإرضاع والملاطفة والتغسيل والتنظيف وما شابه ذلك. فمثلا الأم جاءت غسلت ولدها ونظفته ثم لبسته، ما هي إلا دقائق وإذا بهذا الطفل يخرج منه البول أو الغائط، كيف تتعامل الأم معه؟ هل تأتي له بعصا تدقه تضربه أو ترميه؟ لا، تتلاطف معه، ربما تقول يا ابني أنا الآن غسلتك ولبستك، تتلاطف معه وتقوم تغسله وتلبسه ملابس أخرى. فالأم تعاني تعاني فتتعب عليك، وهكذا في إعداد طعامك وشرابك وراحتك، يقدمان لك من أسباب الراحة ولو سهرا من أجل أن تنام، فإذا نمت حصل لهم الارتياح، بخلاف إذا كنت مقلقلا منزعجا تبكي ما يستطيعان النوم ولا يمكن لهما أن يناما، وهما يسمعان صياحك أو حتى يستمعان أنينك ما يستطيعان. فتذكر يا من صرت شابا قويا مكتسبا، ترى أنك صرت مكتفيا عنهما، ما تحتاج إليهما، قد اشتد ساعدك وقوي عظمك وصرت تذهب هنا وهناك. انتبه، فأنت سيمر بك هذا الحال، فأنت ستتزوج وسيأتيك أولاد، والبر كما يقال سلف، إذن يتذكر الإنسان لما كان صغيرا كيف تعامل معه الأبوان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد والنسائي. هذا جاء من حديث ابن عمر، وفي بعض الروايات الذين حرمت عليهم الجنة أو لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والمنان بما أعطى. وأما الديوث فهو مذكور في ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. والحديث هذا في سنده عبد الله بن يسار مولى ابن عمر، قال حافظ مقبول، لكن الحديث له ما يتقوى به، جاء من حديث عبد الله بن عمر بنحو هذا، وهو ضعيف. وجاء رضا الله في رضا الوالدين، جاء مرفوعا وموقوفا. فإذا المطلوب من العبد أن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما في حياتهما واضح، وبعد مماتهما بالدعاء لهما، بالاستغفار عنهما، بالتصدق، بالاعتمار، بالحج، وأن يحذر العقوق، فإنه من كبائر الذنوب. العقوق من كبائر الذنوب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وجاء أيضا الكبائر من حديث أنس في الصحيحين، وفي ذكر العقوق، ومن حديث عبد الله بن عمرو في البخاري وذكر فيه العقوق. فيحذر المسلم من عقوق الوالدين. السبب الثاني: قطيعة الرحم، وهي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. يقطع رحمه، ويمنع ما يجب عليه من حقوق لهما، من حقوق لهم، إما حقوق بدنية بصلتهم وزيارتهم واللقاء بهم والتحدث معهم والسؤال عنهم، أو مالية بالقيام بشؤونهم وهو موسر وسع الله عليه وفتح عليه. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. قاطع رحم لا يدخل الجنة. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وجاء في رواية أنها تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته. وأعظم رحمته إيش؟ الجنة. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، كذا يقول الله عز وجل للجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث أبي سعيد: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهو المراد في قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. المراد بالرحمة الجنة. وهكذا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. المراد بها الجنة. فيحذر المسلم من قطيعة الرحم، فإن من أسباب اللعنة ومن أسباب قطعه وبتره. والرحم هم كل من يجمعك بهم رحم، إن ولادة وما شابه ذلك، يجمعك بهم بطن. وأعظم الأرحام من هم وجوبا؟ الأب والأم. الأب والأم. قالوا: من المؤسف أن كثير من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام، وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلون. يعني يقول: أنا ليش أصلهم؟ هم ما يصلوني. ليش أعزمهم أنا؟ هم ما يعزموني. ليش أتصل عليهم؟ هم ما يتصلون علي. وهكذا يتدرع بذلك. وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصل لم تكن صلته لله، لأن الله يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أنت ما أمر بصلة الرحم، صلهم لله، لا تصلهم من أجل صلتهم لك، فتصل من وصلك وتقطع من قطعك، أسأت. وما كان عملك لله؟ قال: وإنما هي مكافأة. الصلة مكافأة، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. ما هو المكافئ؟ وصلتني وصلتك، أعطيتني أعطيتك، دعوتني دعوتك، هذه ما هي صلة في الواقع، إنما إحسان لمن أحسن إليك، لكن الصلة فعلا هي التي إذا قطعت رحمك فوصلتها، أساء إليك أحسنت إلي، لم يدعك دعوته، وهكذا. أساء إليك تحسن إليه، ما تقابله بمثيل خصاله السيئة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قالوا أحلم عليهم، لكن أحفظ أحلم عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تدخل في أفواههم وفي فمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وإذا وصل رحمه وهم يقطعون فإن له العاقبة الحميدة، وسيعودون فيصلون كما وصلهم إن أراد الله بهم خيرا. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.